أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضربة علي يوم الخندق تعدل أعمال الثقلين. صدق النبي صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام في المسائل المرتبطة ببحث التوحيد، أو بالمعنى العام بمعرفة الله سبحانه وتعالى. نحن من المسألة السابعة، إذا الحظ معي الإخوان، من المسألة السابعة في عندما قال في أنه تعالى باق، قال: ووجوب الوجود يدل على سرمديته. من هنا ابتدأ المصنف كبرهان ودليل عام على نفي جملة من المسائل الغير، يعني المسائل المنافية مع وجوب الوجود. فبوجوب الوجود نفى ماذا؟ نفى بوجوب الوجود أثبت أولا في أنه تعالى باق يدل على السرمدية، في أنه تعالى واحد، في أنه تعالى مخالف لغير من الماهيات، في أنه تعالى غير مركب، في أنه تعالى ليس له ضد، في أنه تعالى غير، يعني لا يوجد له تحيز، لا يوجد له حلول، ليس حال، ليس متحد، ليس له جهة، ليس محل للحوادث، غير محتاج، وبأنه واجب وجود نفى الألم مطلقا واللذة المزاجية. وتوقفنا عند هذه المسألة، المسألة التاسعة عشر. هذه المسألة إخواني أراد المصنف عندما قال في نفي المعاني والأحوال والصفات الزائدة في الأعيان، قال: والمعاني والأحوال والصفات الزائدة عينا. هنا يريد المصنف عطفا على ما تقدم، يعني وجوب وجود وجوب الوجود ينفي عن الله ماذا؟ المعاني والأحوال والصفات الزائدة عينا. هذا هو رأس المطلب أو رأس المسألة. توضيح ذلك، أولا نأتي إلى المبادئ التصورية الواردة في هذا العنوان. ومن هنا كما أنا أشرت ربما في مناسبات متقدمة، إن من أهم الأمور التي ينبغي إدراكها من المحقق، من طالب العلم، من الباحث، من كذا المتتبع، هو الوقوف على المبادئ التصورية. دي مسألة جدا مهمة، الوقوف على المبادئ التصورية لكل مسألة، نصف واقعا الفهم، نصف العلم. هذا نظير قول الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه عندما قال: حسن السؤال نصف العلم. لأن حسن السؤال يكشف إن عن من؟ عن ماذا؟ عن فهم السائل لمضمون سؤاله. فإذا كان يفهم سؤاله تحصل الجواب سهل جدا، لأنك تجد أنت في ناس يسأله ولكن أصلا هو ما واقف على فهمه، يعني ما واقف على فهم مقصوده بنفسه. يسأل لك مثلا عن مصطلح معين ويناقش في الاصطلاح، وهو أصلا ما فاهم هذا الاصطلاح. يتحدث عن قضية معينة ما واقف على حقيقة تلك القضية. شاهد إذن الوقوف على المبادئ التصورية كما أشار بعض أساتذتنا من المحققين، يقول بأنه يعني يمكن يصل إلى مرتبة أعلى من الحاجة إلى التصديق، يعني إقامة البرهان على القضية. جدا فهم المبادئ التصورية لكل مسألة أمر مهم، ومن المنهج العلمي في كل مسألة أن تبدأ بالمبادئ التصورية ثم تدخل إلى البحث التصديقي، لكن بهذا القيد، يعني الوقوف على أو تكون دقيقا في عرض تلك المبادئ التصورية. هنا نأتي إلى، من خلال هذه المقدمة نأتي إلى ماذا يريد المصنف عندما عنون بحثه في نفي المعاني. ماذا أقصد من المعاني؟ ماذا أقصد من الأحوال؟ ماذا أقصد من الصفات الزائدة؟ إذا اتضحت هذه المعاني نأتي إلى الآراء المطروحة ومن ثم الرأي الصحيح في المقام. مقصودة من المعاني هنا عندما قال في نفي المعاني، المعاني المقصودة بها هي العلم، العلم معنى من المعاني هذا الاصطلاح، يعني بهذا اللحظة مو لحظة أخرى المعاني شيء، لا يعني هنا عندما يقول المعاني مقصودة هي العلم القدرة، لكن العلم والقدرة الزائد على الذات، العلم والقدرة الزائد على الذات، وهذا قيد مهم. يعني عندما الإنسان يقرأ في نفي المعاني ويدرك بأن المعاني معناها العلم والقدرة، يعني صاحب الكتاب ينفي العلم والقدرة عن الله، لاحظوا إياي، يعني لم يلحظ جزئي القضية. جزئي القضية ما هي؟ المعاني هي العلم والقدرة الزائدة على الذات. وهنا مسألة خطيرة، شوف المشهرين أو الذين ينتقدون الآخرين لغرض الانتقاد وغرض الطعن للبحث العلمي هو يحاول يبرز شيء ويخفي شيء في القضية. فأنا أقول هكذا، هو ما يأخذ قولي كله، يأخذ ماذا؟ جنبة من القول للتشهير، ينفي يغض الطرف عن القول الآخر اللي هو تعبيرنا هو المحكم، ويأخذ المتشابه. المحكم المتشابه في الكثير من قضايانا اللي احنا نمارسها، معنى عبارات محكمة وعبارات متشابهة، أنا قصدي كذا وقصدي كذا، هذا منشأه ماذا؟ منشأ عباراتك غير واضحة في أول الأمر. هذه مسألة مهمة أخواني، ولذلك لاحظت أنا حسب يعني تتبع القاصر جملة ممن يثيرون الشبهات على المسائل المرتبطة بإمامة أهل البيت وما إلى ذلك، والشعائر مثل الحسينية وغيرها وغيرها وغيرها، سبحان الله حتى من الصف الداخل يقف على الرواية، مثلا يقف على قول ذلك العالم، ولكن ما يأخذ من الرواية أو من قول العالم إلا ما يخدمه في الطرح، وهذه خطيرة جدا، هذا التلاعب العلمي وعدم الإنصاف والنزاهة العلمية. خلص ومتبني فكرة معينة يحاول يحشد لها لماذا؟ لكل ما يريد، وهذا منهج الطرف الآخر. شوف الطرف الآخر عندما ناقشنا في الولاية أهل البيت وكذا، مباشرة يفتح نهج البلاغة الإمام علي يقول بالشورى، وينسى آلاف كلمات أمير المؤمنين في نفس النهج وغير النهج في مسألة النص واحتجاجه بالنص. سبحان الله، هذه المسألة جدا موجودة وهي خطيرة بطبيعة الحال. نفس الشيء نقول هذا في نفي المعاني، أي معاني المقصودة؟ أحسنتم، علم، العلم معنى من المعاني، القدرة معنى المعاني، ولكن الزائدة. فالمصنف يريد أن ينفي المعاني أي الصفات الزائدة، لا مطلق المعاني، لا يريد أن ينفي عن الله العلم والقدرة لكي يكون معتزلي وما إلى ذلك ما يلحق. في نفي المعاني والأحوال، إذن واضح المقصود، إذن المراد من المعاني العلم والقدرة الزائدة على الذات، بمعنى أن يكون الذات شيء وتلك الصفة شيء آخر. والأحوال، الأحوال هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن العالمية والقادرية، اللي هي يجينا رأي من، يعني رأي هذا الجبائي وغيره، هذه عالمية وقادرية هي هم زائدة على الذات، نتيجة زائدة على الذات كما سيتضح إن شاء الله في الشرح، لأن الذات شيء والعالمية شيء آخر، والعالمية كما سيتضح هي شيء تعبرنا حال وسط، لا هي موجودة ولا هي معلومة، لا هي معلومة ولا هي مجهولة، لكن الذات تدل عليها، الذات طريق إلى معرفة أنه له عالمية له قادرية كما سيتوضح. بس أنا أعطيك المبدأ التصوري بشكل مختصر الآن. إذن الآن المصنف في صدد ماذا؟ في صدد نفي المعاني الزائدة على الذات، في نفي الأحوال هذه اللي ذكرت، والصفات الزائدة، يعني يشير إلى مسالك ومذاهب ثلاثة في الصفات الإلهية، يريد ينفيها ويثبت مسلكا رابعا. واضح هذا الآن بهذا المعنى؟ إذا اتضحت هذه المسألة تعالوا معي إخواني إلى مسألة لاحظوا معي الآن نطرح مقدمة مهمة جدا وأشرنا إليها فيما تقدم، لكن أريد أن أشير لما تقدم مضافا إلى ما تقدم. يعني قلنا فيما تقدم أن بحث الصفات من الأبحاث المهمة والضرورية والخطيرة في المعرفة، معرفة الله ومعرفة أسماء ومعرفة وما إلى ذلك، حيث أشرنا بأن الطريق والمعبر إلى معرفة الله هي الأسماء والصفات الإلهية. والأسماء تارة لفظية هذه الألفاظ، والمقصود حقيقة مو المقصود هي الأسماء اللفظية أو التلفظ، هذا الله أو الرحمن أو الرحيم، هذا اسم الاسم، الاسم أمر تكويني حقيقي عامل فاعل مؤثر، لكن حسب محتدى يعني حسب دائرته. فاسم الرحمن حقيقة تكون لا يصدر منه إلا الرحمة، اسم الجبار لا يصدر منه إلا الجبروت وما إلى ذلك. لاحظوا، ولذلك يقول هذه الأسماء أسماء أساسا أسماء حقيقية تكوينية. للأسماء الحقيقية والتكوينية مظاهر تامة ومظاهر ناقصة، أنت لو سبرت في نفسك تجد أنك أنت مظهر جزئي لبعض الأسماء أو لبعض بعض تلك الأسماء، فيك نسبة من الرحمة، فيك من الغضب، فيك كذا، هذه أمر تكويني، أنت معجون أسماء إلهية أساسا شئت أم أبيت. ولكن بروزها عدم بروزها هني ماكو تحكم، بروز الرحمة فيك بروز الغضب فيك ماكو تحكم، لأنك ما أنت معصوم ولا أنت عندك الهيمنة والقدرة على إدارة هذه الأسماء. الذي له القدرة على أن يكون مظهرا تاما للأسماء الإلهية ويتحكم في تلك الأسماء هو الإنسان الكامل اللي احنا نسميه المعصوم من نبي أولي. ولذلك تجد كلمات الأئمة سلام الله عليهم واضحة المعالم في هذا، مثلا الإمام الصادق سلام الله عليه يقول نحن الأسماء الحسنى، يعني مظهر تلك الأسماء، كل الأسماء الحسنى سلام الله عليهم مظاهر هذه الأسماء، أو نحن الكلمات التامات، الكلمة في القرآن هي الأمر الوجودي، تعلمون حيث عبر النبي القرآن عبر عن عيسى كلمة الله ألقاها إلى مريم، كلمة أمر وجودي حقيقي، يعني مظهر من مظاهر الله سبحانه وتعالى. لكن الأئمة مو هم كلمات الله بل هم أتم الكلمات، كما نقرأ في بعض الأدعية أو الزيارات الكلمات، كما قلنا الرواية الكلمات التامة، نحن الكلمات التامات كما يقول الإمام، مو فقط كلمة بل كلمة تامة. من هنا مظهريتهم أعلى من مظاهر أو مظهرية نبي الله عيسى عليه السلام. فشاهدي بحث الأسماء والصفات بحث جدا مهم، من هنا معرفة الإمام هو في النتيجة معرفة لمن؟ لله سبحانه وتعالى، أن تعرفه من خلال كونه المظهر الأتم لأسماء الله، يعني القادر على إبراز الكمالات الإلهية، لكن كل بحسب، يعني الرحمة لها منسوب، الغضب لها منسوب، من هنا إن الله يرضى لرضى فاطمة يغضب لغضب فاطمة، هذه مسألة جدا مهمة على هذه المباني. فشاهدي عندما نتحدث عن الأسماء والصفات نتحدث واقعا عن طريق معرفة الله سبحانه وتعالى، خصوصا الطريق التكويني، يعني معرفة أهل البيت طريق إلى معرفة الله، من هنا من عرفكم فقد عرف الله ومن جهلكم فقد جهل الله. هذه مسألة إخواني جدا مهمة. هنا للتطعيم لهذا البحث وإعطاء يعني وإعطاء لمعان أكثر واستفادة أكثر، هنا المصنف يريد أن يشير إلى هذه المسألة، مسألة لأهمية وخطورة الأسماء والصفات أو الصفات الإلهية وقع النزاع والخلاف ماذا فيها. هذه الأسماء الآن بالتحليل العقلي نأتي وعليها تعددت المباني والمدارس العقائدية، سواء كانت مدارس صح حقيقة يعني باطلة أو مدارس ليست بباطلة. نقول الله له أسماء له صفات أو لا، قضية كما نقول مناطقة منفصلة حقيقية، الله له أسماء أو لا، ليس له أسماء، هذا مبنى تبنته من؟ يعني ليس له صفات. خلينا نعبر بالصفات افضل. الله له صفات او لا؟ لا. القول الثاني تبنته من؟ المعتزله. المعتزله قالوا ليس له صفات، بل قالوا ان الذات بان الذات الالهيه تنوب منابل تقوم مقام الصفات. يعني بعباره اخرى الله سبحانه وتعالى ليس يمتلك صفه العلم، لكن فعله فعل عالم. الله ليس له صفة القدرة، لكن فعله فعل ماذا؟ فعل قادر. هذا معنى نيابة الأسماء والصفات، مناب الذات عن الصفات الإلهية. إذن أولا أسماء الله له أسماء أو لا؟ لا. اختارته من؟ المعتزلة. وطبعا المعتزلة كما يذكر حتى الطهران هناك في شرحه وكذا، هم أقسام، يعني مو كلهم يتبنوا هذا الرأي. في قسم لا يقبلون هذا الرأي، بعضهم يرى بأنه المعتزلة يروا بأنهم لا يتبنون مبنى الإمامية أو بعضهم صفات زائدة، يعني عندهم هم نفس المدرسة المعتزلية عندها بعد خلاف ونزاع فيما بينها. مثلا معتزلة بغداد يرون بصفات الزائدة على الذات، لكن أنا أتكلم كطابع عام أو رأي ربما المدرسة الأقوى إن صح التعبير أو الأشهر عندهم هو هذا.
شيخ سبحانه
عظم المعتزلة. قال أحسن. أحسنتم. على كل حال، إذا أعظم المعتزلة بتعبير الشيخ سبحانه الله يحفظه أو غيره، هو هكذا بأنهم يتبنون أن المعتزلة أن الله ليس له صفات. هذا هو الرأي، ناقشه مرة واحدة. مناقشة هذا الرأي واضح، أبسط شيء أحسنتم أبسط شيء هو أن هذه الصفة، أن هذه الذات تكون عارية من كل كمال وجود، يعني أنتم فرغتوا الذات من أي كمال من الكمالات لله، أبدا ما خلتوا له كمال وجودي. هذا أولا. ثانيا تقولون بأنه يفيض العلم، يفيض القدرة، لأنه يوجد أوجدني أنا وأوجدك أنت، فيك علم وفيك قدرة وفيك حياة. هذا يصطدم مع القاعدة العقلية القائلة أن فاقد الشيء لا يعطي. كيف فاقد الشيء يعطي علمه، فاقد العلم يعطي العلم؟ إذن من خلال هذين المحذورين نفطر رأي من؟ المعتزلة بهذا الطابع، يعني رأي الأكثر المعتزلة بعبارة أدق. إذن تعالوا معي، قلنا أن لله صفات أو لا. الثاني قول المعتزلة، ناقشنا قول المعتزلة، نعطيك طرح غير طرح الكتاب الآن بشكل ممنهج، يجينا إن شاء الله مع العبارة. على الرأي الأول أن لله صفات، نقول هذه الصفات عين ذاته أو لا، كلها من فصلات حقيقية. على القول أن لله صفات، هذه الصفات عين ذاته أو لا؟ تعال، لا ليست عين ذاته، يعني ماذا؟ زائدة، يعني له صفات لكن زائدة على ذاته. هذا زائدة على ذاته أم ينقسم إلى قسمين؟ زائدة على ذاته قديمة أو لا، يعني حادثة. فصار عندنا قولان، من يقول بالزيادة بزيادة الصفات على الذات يوجد قولان. القول الأول، من يقول أن لله صفات زائدة على ذاته وهي قديمة، وهو قول من؟ الأشاعرة، المنسوبين لأبي حسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري هكذا يقولون عنه في رأيه بأنه يرى أن الصفات زائدة على ذاته. الله له صفات ولكن زائدة على ذاته، ولكن كنا هذا واضح الرأي هم مبطول بأمرين. الأمر الأول خلو الذات ما هي ذات عن كل كمال. الأمر الثاني أحسنتم، يكون هذه الذات الإلهية الذات الإلهية كما قلنا أولا خلوها عن كل كمال. الأمر الثاني أن تكون هذه الصفات قديمة بقدم الذات، لأنها أمور لازمة للذات، خارج لازم له، يعني سوف يستلزم تعدد القدماء. ومن هنا يعني لازم قول الأشاعرة، يعني الأشاعرة ليقولوا بالدلالة المطابقية أن لله قدماء، أو أن أن الآلهة متعددة أو الله متعدد ثمانية الذات مع بقية الصفات. لكن هذا القول سوف أحسنتم لازم عقلي واقعا خطير جدا بأن تقول بأن الله صفاته زائد على ذاته وهي قديمة بقدمة لكونها لازمة. يعني الله استجب الله يلزمه العلم منعزل عنه، يلزمه القدرة كذا ثمان أو سبع صفات، فيستلزم تعدد القدماء، وهذا أدلة التوحيد تبطله بلا شك وما إلى ذلك. هذا فضلا عنهم يستلزم الحاجة، لأنه إذا أراد أن يفيض علم وفيض قدرة يحتاج إلى ماذا؟ إلى ما هو خارج عن ذاته، وهذا ذاته ما لا يخلو أما أن يكون واجب أو يكون ممكن. هذا هم رد ثالث، رد علمي أدق بعد أو دقيق، فنقول هذه الصفات الخارجة عن ذاته قديمة تقولون بقدمة، نقول سوف تكون الذات محتاجة إلى من؟ إلى ما هو خارج ذاتها، فيكون ما هو خارج ماذا؟ ذاتها. وإذا كان خارج عن ذاته سوف يستلزم الحاجة إلى الغير، هذا الغير لا يخلو أما أن يكون واجب أو ممكن، كان واجب تعلم لما إن كان ممكن يستلزم ماذا؟ فقد الشيء كيف يعطي ثم يأخذ وما إلى ذلك، نستجيب بالله. هذا هم يبطل رأي الأشاعرة. رأي الأشاعرة أبطلنا بأمور ثلاثة: الأمر الأول خلو الذات، الأمر الثاني تعدد القدماء، الأمر الثالث استلزام الحاجة إلى ما هو خارج الذات ويستلزم حضور. هذا كل على أن تكون لله صفات لكن زائدة على ذاته وهي قديمة. الرأي الآخر يقول لا، لله صفات وهي زائدة على ذاته ولكن ليست في قديمة بل هي حادثة. هو وضع هذا له محذوران. أحسنتم، الأمر الأول خلو الذات، الأمر الثاني فقد الشيء لا يعطي. كيف الله سبحانه وتعالى نقول نفس هذه هم يعني كرت أدق بعد، نقول هذه الله ذات بعدها وجدت الصفات اللي هي زائدة على ذاته ولكنها حادثة، نقول هذا كون هذه الصفات حادثة هذا الحدوث، تعلمون لكل حادث محدث لكل معلول علة، لا يخلو لكونها ممكنة تحتاج إلى علة. هذه الصفات الممكنة لا يخلو من الذي أوجدها؟ إما الذات الواجبة أو غيره، واجب غيره. إن كان الذات يأتي فاقد الشيء لا يعطي. كيف الله هو عاري عن كل الكمالات يفيض العلم والقدرة والحياة وما إلى ذلك؟ أو تقول لا، مو الله أوجدها، أوجدها ماذا؟ واجب آخر. هذا يستلزم تعدد القدماء، يعني فرضت واجبين في الوجود. ما لي واضح بهالدقة؟ لاحظوا إياه ماذا قال الكرامية. طبعا رأي الكرامية هذا اللي هو أتباع محمد من كرام، وهذا معاصر حتى للأئمة، يمكن لنا سنة 260 و50 وفاته يعني. إيه معاصر مو بعيد عن الأئمة سلام الله عليهم، لكنه بعد أصحاب مدرسة تيار خطير جدا عقائدي. ماذا قالوا؟ قالوا الله له صفات، هذا أولا، ثانيا زائدة، ثالثا حادثة. هذه القيود الثلاثة برأيهم. لكي نناقشهم بأمرين. الأمر الأول أنه يستلزم خلو الذات عن كل كمال من الكمالات، هذا الأمر الأول. المناقشة الثانية أخوان، نقول ماذا نقول عنها؟ المناقشة الثانية هكذا، نقول المناقشة الثانية حاصره هكذا، نقول هذه الصفات الزائدة على الذات والتي هي حادثة، ما معنى كونها حادثة؟ يعني لم تكن ثم كانت، هذا معنى حادثة. ثم كانت، من الذي كونها؟ من الذي أوجدها؟ قل لا يخلو، إما أن تكون الذات الإلهية أو غيرها. إن كانت الذات الإلهية نقول هذا لا يمكن، أحسنتم، لأن فاقد الشيء لا يعطي. إن كان غيره يعني واجب آخر استلزم أنكم أثبتتم واجبا آخر مع الله سبحانه وتعالى، فيستلزم تعدد القدماء. ما دي واضح إن شاء الله؟ أحسنتم. مناقشة ثالثة أن تكون الذات محل الحول، لأن متى ما احتاجت إلى هذه الصفات سوف تكون هي محلا للحوادث والتغير والتحول وما إلى ذلك. إذن مناقشات عديدة في هذا المطلب. إلى هنا بحمد الله يتضح عندنا بطلان رأي المعتزلة، كل هذا بحث عقلي، ويبطل لنا رأي الأشاعرة، وبطل عندنا رأي من؟ الكرامية. إذن آراء ثلاث في المقام بطلت. الآن بعض الأشاعر يقولون برأي المعتزلة فرضا، أو بعض المعتزلة يقولون برأي الأشاعرة أو شيء من هذا القبيل، فالنتيجة هي ليست المسمى الاسم، النتيجة هو المعنوة، النتيجة هو المعنوة. هذا مثل ما بعضهم أشكل كيف تقولون في زيارة عاشوراء ولعن الله بني أمية قاطبة قاطبا، هذا بني أمية قاطبة إشارة إلى أن كل بني أمية يشملهم إلا من استثني، إلا من مثلا خرج عن الحالة الأموية، حالة التمرد والعنان على الحق، وصحيح فما يدخل مثل سعد الخير كان أموي في زمن الإمام الباقر والصادق والكاظم من أصحاب الإمام الباقر، فكان يأتي للإمام يقول أنا كذا، وما يقول لا أنت علوي وليس أموي. القضية مو في النسب، القضية في الفكر والعقيدة. لاحظوا، فأخرج الإمام مثل سلمان من أهل البيت، أدخله النبي. هذه العبارة نفسها لعن الله بني أمية قاطبة تشمل حتى من لم يكن أمويا نسبا ولكن يحمل فكر الأموي، يشمل الرواية ما أدري تشير إلى البعد النسبي في الدرجة الأولى. نعم إذا كان هم أموي ويحمل نفس الفكر ظلام على ظلام، لكن الرواية مو فقط تشير إلى الحالة، الرواية أو الزيارة الشريفة زيارة عاشوراء تشير إلى أن كل من يحمل هذا المعنى من تمرد على خط أهل البيت سواء بالحالة العسكرية أو حتى الحالة الفكرية أو كذا نشملهم نفس النهج، سواء والله يدعي ابن رسول الله ولا يدعي ابن كذا ولا ابن آل أمية، نتيجة واحدة. القضية أين مربوطة؟ مربوطة ببعد الفكر وبعد العقيدة، هذه جدا مسألة مهمة. نقول هكذا نحن بغض النظر عن من يقول هذا القول، ما أشاعرة معتزلة يقول برأي هذا، النتيجة ماذا؟ واحدة، بحث عقلي يرد على هذه الأقوال الثلاثة الباطلة. إذن هنا نحن ماذا نفينا؟ نفينا هذه الآراء الثلاثة، سواء كانت معاني زائدة على الذات يعني صفات زائدة على الذات، سواء كانت قديمة أو حادثة، أو سواء كانت ماذا؟ أحوال يعني عالمية وقادرية، في النتيجة هي زائدة أو زائدة؟ زائدة. ماذا قلت لها؟ صورت لها أنها بأنها عالمية وقادرية وما إلى ذلك، نقول الكلام هو الكلام، في النتيجة تعتقد أنها زائدة أو لا تعتقد؟ هم يعتقدون، يعني هذا رأي أبي، النتيجة هي زائدة، رأي أبو هشام الجوائي كما سأتينا هو أثبت أحوال، لكن هذه أحوال زائدة على الذات، إذن يشمل الرد أو لا يشمله؟ يشمله، وسواء اعتقد بها قديمة أو اعتقد بها ماذا؟ اعتقد بها معدومة لا معدومة لا موجودة وسط حال بين الأمرين، إن عقلناها عقلنا، ما عقلناها هو خب الأمر إليه. يعني أنت كما يقول، كما نقول بأنه الحكم فرع التصور، إذا تصورنا بهذا المعنى خب باطل الرأي، ما تقول له تقول لي التصور غير صحيح، أعطينا تصورا صحيحا أو شيء يقبل التصور ويقبل الإدراك لكي نحكم عليه. واضح أخواني هذا المطلب إلى هنا؟ بحمد الله أنت هذا المطلب. هنا إلى هنا يثبت عندنا بطلان رأي المعتزلة ورأي الأشاعرة ورأي الكرامية في قضية الصفات الإلهية وعلاقتها بالذات. يبقى عندنا الرأي الرابع والمدرسة الرابعة، وهو رأي مذهب أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وتبعه الحكماء والمحققين وما إلى ذلك، حتى المحققين من بعض الأطراف تقبلوا هذا الرأي، يعني اللي عنده عقل وحاكم الأدلة وفهم هذا المقصد يتقبل هذا الرأي، حتى لو يسمى بالمعتزلي أو بأشعري أو كذا، قلنا عن الأسماء ليست مهمة. كما لو وجدنا واحد من أتباع أهل البيت يعتقد بأن الصفات زائدة على الذات، فعل فعل الحظ هو في أهل البيت ويا من اتجاه آخر. لاحظوا إخوان هذه النقطة. إذا إلى هنا يتضح عندنا بأن الرأي الرابع هو الرأي السليم. ما حصل هذا الرأي؟ الرأي الذي يعتقد به أهل البيت سلام الله عليهم وهي موجود في الروايات بشكل كثير جدا. وهذا الشيخ السيد الطهراني في هذا الكتاب لأنه كبير ما جبته ولا في روايات جميلة جدا ذكرها في هذا الصدد، صدد عينية الصفات. نحن نعتقد أتباع مدرسة البيت أن صفات الله عينه ذاته، ليست هي زائدة على ذاته، ولا أن الله سبحانه وتعالى ليس له صفات. وعينية الذات ثابت أن التبت بأن المقصود أن صفاته عين ذاته على مستوى المصداق والحقيقة الخارجية أو بالحمل الشائع كما نقول. يعني هذه الذات الموجودة هي ذات، هي كلها علم، كلها قدرة، كلها حياة، بل كل صفة هي عين الصفة الأخرى. يعني ما ولله المثل الأعلى، ما دام وضعت يدك على هذه الذات من باب التمثيل، هذه الذات كلها العلم، كلها القدرة، كلها الحياة، كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه في رواية هشام بن سالم ذكرناها مرارا، قال ماذا قال؟ الله علم كله. شوف كله، هذا يشير الإمام إلى المفاهيم ولا يشير إلى المصداق، إلى المصداق، إلى الحقيقة، حقيقة الواجب. يقول الله علم، الله علم كله لا جهل فيه، الله قدرة كله لا عجز فيه، الله حياة كله لا موت فيه، الله جهل كله، الله استغفر الله، الله نور كله لا ظلام فيه. كله كله، يعني ما هو جزء من علم وجزء من قدرة، لا، كله علم، كله قدرة، كله. هذا عين مثلك الآن مثال عشان تصور القضية. الآن أنت الآن موجود بالحمل الشاعر، أنت موجود خارجي الآن، حقيقة عينية خارجية. أنت كما أنت مخلوق لله، في عين الوقت أنت ماذا؟ معلوم لله، أنت مقدور لله، أنت مرزوق لله، أنت ماذا؟ مرحوق. لكن هل يعني أنك جزء منك علم وقدرة، ولا كلك مخلوق وكلك معلوم وكلك مرزوق وكلك مرحوق وما إلى ذلك؟ وأنت حقيقة واحدة، فلم تنسلم ماذا؟ وحدتك بتعدل هذا المعنى. التعدل أين يكون؟ على أي مستوى؟ أحسنتم، على مستوى المفهوم والتحليل العقلي والنفس أمري. نعم، وهذا من شاءه ماذا كما أشرنا، من شاء إلى عدم قدرة العقل البشري، ما أعطي من قوة أن يستطيع أن يستكن ماذا هذه الذات أو يحيط بها وبكل ماذا صفاته. فماذا يفعل لعجزه؟ العقل عاجز، ماذا يفعل؟ أحسنتم، يلحظ جهة العلم غير جهة القدرة. نعم، كمفهوم العلم غير القدرة، العلم له مفهوم وتصور، والقدرة لها مفهوم وتصور آخر، لكن على مستوى المفهوم، لكن على مستوى المصداق الله كله علم، كله قدرة، عينه العلم، يعني ذات هي القدرة، ذات هي العلم، ذات هي الحياة وما إلى ذلك. أصلا تصورك الدقيق لهذه المسألة يقنيك حتى عن إقامة البرهان. ومن هنا يأتي دليل عقلي لطيف، أنا أذكر باب يعني البحث التصديقي بعد وضوح إن شاء الله البحث التصوري، بحث يعني في دليل مختصر. الدليل أن نقول العلم كمال أو ليس بكمال؟ كمال، صحيح، مقدمة الأولى. العلم كمال يكون أكمل إذا كان عين الذات أو زائد على الذات؟ عين الذات. الأمر الثالث، الله كمالاته أعلى وأشرف الكمالات أو لا؟ أعلى وأشرف الكمالات. إذن يثبت مقتضى المقدمات الثلاث لكي يكون الله له كمال العلم، كما يقول الإمام الصادق أحسن في رواية العلم من كماله، ولكي يكون هذا العلم هذا الكمال في أعلى مراتبه ماذا مقتضى؟ أن يكون عين ذاته، لا يكون زائد على ذاته. هذا أحد معاني ولله الأسماء الحسنى. الحسنى ليس هذا أفعل تفضيل جمع أحسن، وليس أحسنتم شبه زي ما نقول إحنا صفة مشبهة حسن، لا، يعني أحسن الأسماء لله. فمقتضى الأحسنية يعني الله له أعلى مراتب العلم، والله من ورائهم محيط وفوق كل ذي علم عليم. فمقتضى العلم وكمال العلم، هذا الكمال الوجودي مقتضى ماذا؟ أن يكون عينه الذات وليس بذات على الذات. هذا دليل واحد أول. الدليل الثاني، تعلمون بأنه كل ما بالغير لابد أن ينتهي إلى ما بالذات. أنت ضع يدك على أي موجود فيه علم، هذا العلم لا يخلو أما عين ذاته أو زائد عليه، يعني أما من ذاته أو من غيره. إن كان من ذاته خب ثبت أنه علم بذاته، يعني هذا العلم عين ذاته. إن كان من غيره نقول هذا الغير لابد أن ينتهي إلى ما، يعني لكي يتحقق علم في هذا الوجود، ولو علمنا المادي الآن علم فيه وفيك، لكي يتحقق هذا العلم وتتحقق القدرة، يتحقق كل هذه الأمور، لكي يتحقق كل هذه الأمور الكمالات الوجودية، لكي تتحقق لابد أن تنتهي إلى ما بالذات أحسن، وإلا يستحيل. لو كان كله بالغير 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 يستلزم التسلسل، تسلسل المحال لا يقف في باب العلل والمعلولات لا يقف. هذا الضوء الذي الآن يشتعل لا يخلو أما الضوء من ذاته أو من غيره. كان من ذاته الحمد لله ثبت عندنا ضوء من ذاته، ثبت المفهوم. إن لم يكن من ذاته كان ماذا؟ من غيره. نفس الكلام، هذا غيره، إما من ذاته أو من غيره، وهكذا. فإما يعني لن تقف السلسلة، يعني لن يتحقق عندنا ضوء في الحقيقة والخارج إلا ماذا؟ إلا بعد وصولنا إلى ضوء هو من إلى موجود، أن يكون الضوء بذاته فيعطي الضوء لغيره. نفس الشيء، العلم، القدرة، الحياة، كلها عين ماذا؟ عين الذات الإلهي. لو كانت زائدة عليه لاستلزم هذه المحاذير، يعني لابد أن تنتهي لما بالغير. فضلا عن المحاذير ذكرناه على الكرامية والأشاعرة، فضلا عن المعتزلة في نفي الصفات. إذن إلى هنا بحمد الله يتضع عندنا من خلال هذين الدليل العقليين كيف أن تكون صفاته عين ذاته مع التصور ذكرناه. هذا فضلا عن الرؤيات كثيرة جدا في هذا الصدد. من هنا هذه الرواية ظهر عن الإمام الصادق أو الإمام الباقر عليه السلام يقول: الله ويقول كذا مضمونه: الله العلم ذاته ولا معلوم، والقدرة ذاته ولا مقدور. يعني سواء فرضت مقدور أو غير قادر، مقدور أو معلوم أو كذا أو لم تفرض، النتيجة العلم والقدرة ماذا؟ عين ذاته. هنا كما أشهد إذا استطعت بكرة من ذا ولو أنقل كم رواية أجيبها لتطعيم البحث، طلع البحث جميل جدا. يعني هذا تقريبا أخواني محتوى البحث في هذا المسألة. خلينا نقرأ بس مقدار العبارة. قال: أقول كلام الشارح عليه الرحمة، قال: ذهبت الأشاعرة إلى أن لله تعالى معاني. ماذا معاني؟ يعني صفات، صفات قائمة بذاته يعني زائدة على ذاته. أنا أوضح لك على حسب ما شرحنا. ذهبت الأشاعرة إلى أن لله تعالى معاني يعني صفات قائمة بذاته، صفات زائدة على ذاته قديمة، يعني قائمة بذاته يعني قديمة، قائمة بذاته. ما هي؟ قال: هي القدرة والعلم وغيرهما كالحياة وما إلى ذلك، حتى الإرادة والكلام وغيره وغيرهما من الصفات. قال: تقتضي القادرية والعالمية والحية وغيرها من باقي الصفات. يعني هذه الصفات مقتضاها أن يكون الله قادر، أن يكون الله عالم. يعني كما أشر في البحث بأن الأشاعرة أثبتوا صفات لكن زائدة على ذاته، ما الذي يدل على وجود هذه الصفات؟ نفس الذات. يعني الذات أوصلتنا إلى وجود صفات لله لكنها زائدة، قديمة زائدة. هذه المشكلة هنا. فمن هنا قال: من الصفات تقتضي هذه الصفات القادرية يعني كونه قادر، والعالمية والحي يعني كونه عالم وحي وما إلى وغيرها من باقي الصفات. هذا رأي الأول. وأبو هاشم أثبت أحوالا. أبو هاشم طبعا الجبائي اللي قلنا عنه أثبت أحوالا اللي هي صفات لكن غير معلومة، يعني هم هي لا موجودة ولا معدومة، غير معلومة وغير مجهولة، لكن الذات تدل عليه، الذات هي التي تدل على هي على هذه الصفات. يعني بعبارة أخرى الذات ليس لها صفات، لكن لأن فعلها فعل عالم، فعلها فعل قادر، فأثبتت لنا وجود الصفات. لكن أي صفات؟ الزائدة. هذا أولا. ثانيا ما نعرف احنا، فأسماها عالمية وقادرية وما إلى ذلك. ما ري واضح العبارة؟ وأبو هاشم أثبت أحوالا غير معلومة لكن يعلم الذات عليها، يعني ماذا؟ الذات هي التي تدل على تلك الصفات كما أشرنا. وجماعة من المعتزلة، ها هذا المعتزلة غير ذلك المعتزلة اللي قالوا بنفي الصفات، أو قالوا بصفات لكن زائدة، اللي هي معتزلة بغداد. معتزلة بغداد قالوا أن لله صفات لكنها زائدة على ذاته، مثل قالوا صفة البقاء، الله باقي، هذه الصفة زائدة، أثبتوا صفة البقاء لكن قالوا زائدة على الواجب سبحانه وتعالى. وأبو هاشم أثبت أحوالا زائدة على الذات، وهذه المذاهب كلها ضعيفة، لأن وجوب الوجود ماذا؟ هذا الدليل، كون واجب الوجود يقتضي خلاف كل هذا المعنى. لكن نحن حللنا البحث تحليل آخر، بحث عقلي للأقوال. قال لأن وجوب الوجود يقتضي نفي هذه الأمور عنه، لأنه تعالى يستحيل أن يتصف بصفة زائدة على ذاته. سواء لماذا مستحيل؟ لما ذكرنا احنا من بحث عقلي في بداية الحديث في الشرح ذكرنا هذا. قال لأنه تعالى يستحيل أن يتصف بصفة زائدة على ذاته، سواء جعلناها معنى هذه الصفة كما يرى من في الأشاعرة، أو حالا كما من يرى أبو هاشم، أو صفة زائدة طبعا كالمعتزلة مثلا، أو غير يعني حال أو كذا، لأن نحمل إحنا المعنى هناك صفات زائدة أو صفة يعني سواء حولناها معنى أو حالا أو صفة، اللي هي الصفة طبعا هني خارجة عن الذات، كل الذي معنى خارج عن الذات يعني معنى أو حال أو صفة زائدة خارجة عن الذات يعني، وسواء جعلناها معنى أو حالا أو صفة غيرهما، يعني غير المعنى أو الحال، يعني هذه الصفة تكون غير المعنى أو الحال. ما أدري أنا أريد أوصل العبارة فقط، إشكال في العبارة ما أدري معلق سبحانه على هذه العبارة هكذا، يعني في النتيجة كل هذه الأقوال الثلاثة تشترك في مشترك واحد، ما هو الزيادة؟ سواء كان معنى أو حال أو صفة أو غيرهما، أحسنتم، يعني غير الحال أو الصفة، يعني كل ما يمكن من فرغة من آراء في المقام، لكن بهاللحاظ لحاظها زائدة، ينفيها وجوب الوجود أو لا ينفيها؟ ينفيها، يعني الباب مفتوح، يعني كل ما فرضت من أمور في مسألة الصفات إذا هي زائدة هذه تنفيها، لأن وجوب الوجود يقتضي الاستغناء عن كل شيء، فلا يفتقر في كونه قادرا إلى صفة القدرة، ولا في كونه عالما إلى صفة العلم، ولكن مشترك رد الأشاعرة والمعتزلة، ورد المعتزلة من يقول القائلين بزيادة الصفات. قال لأن وجوب الوجود يقتضي الاستغناء عن كل شيء، فلا يفتقر في كونه قادرا إلى صفة القدرة، ولا في كونه عالما إلى صفة العلم، ولا غير ذلك من المعاني والأحوال، وإنما قيد الصفات بالزائدة. لماذا قيد بالصفات الزائدة؟ لأن قلنا هذه الصفة الزائدة هذا وصف لجميع الأقوال، لأن الأحوال تكون زائدة، المعاني تكون زائدة، الصفات تكون زائدة، يعني خارج الذات، هذه الزائدة ترجع إلى كل الأقوال، مو فقط رأي مثلا رأي واحد، لكلها لأنها تحطاط الحين. وإنما قيد الصفات بالزائدة عينا، عينا لماذا؟ عينا مو بحث مفهومي، بحث ماذا؟ مصداقي، أحسن، يعني زائدة في الحقيقة، مو على مستوى المفهوم، بحث مفهومي هنا، هم بحث حقيقي. وإنما قيل الصفات بالزائدة عينا لأنه تعالى موصوف بصفات الكمال. من هو؟ لأنه تعالى مصداق الحاق الحمل الشائع. لاحظ، لأنه تعبير ما مصار علم كله حق نور كله، لأنه تعالى موصوف بصفات الكمال، لكن تلك الصفات نفس الذات في الحقيقة. لاحظ، وإن كانت من هي تلك الصفات مغايرة لها بالاعتبار، يعني متحدة مصداقا وان اختلفت ماذا؟ مفهوما. يعني زائدة على الذات باعتبار المفاهيم والوجود الذهني والتحليل العقلي وما إلى، ولكن عينه ماذا؟ مصداقا وخارجا وعينا وحقيقة وما إلى ذلك. واضح وان هذا المطلب؟ واضح، ماكو قمول إن شاء الله. ماذا قال في المتن؟ المسألة 19 في نفي المعاني تضحت والأحوال والصفات الزائدة في الأعيان. قال والمعاني والأحوال والصفات الزائدة عينا، ماذا يعني؟ وجوب الوجود ينفي المعاني والأحوال والصفات الزائدة عينا. بهذا بحمد الله يتم الكلام عن المسألة 19. يأتي الحديث إن شاء الله في المسألة 20، كأنه تعالى ليس بمرئي. واضح أخواني هذا البحث؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل.